الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب الصيام في شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس الخامس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. الحديث موضوعه قضاء الصيام عن الميت، وهذه الأحاديث أخرجها أيضا البخاري في صحيحه. الحديث دليل على مشروعية الصيام عن الميت من قبل وليه ووارثه، لقوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن هذا عند العلماء إذا تمكن من الصيام ولم يفعل، كإنسان مثلا مات بعد رمضان، إنسان مات بعد رمضان فهنا لم يتمكن من القضاء، يعني مات بعد العيد فهنا لم يتمكن من القضاء. أو شخص مثلا نذر أن يصوم 10 أيام فمات مباشرة فلم يتمكن من صيامها، فهذا يعني ليس عليه صيام، ليس عليه صيام. الصيام إذا تمكن ولم يفعل، كإنسان عليه صيام ونذر، صيام نذر أو كفارة، ويعني تركها وتمكن من القضاء ولم يقضي، فهنا يشرع الصيام عنه. نعم. وكإنسان مرض في 20 رمضان فأفطر وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ثم مات، فهنا ليس عليه صوم. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الصيام. نعم. وهذا الأمر بالحديث: من صام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ليس للوجوب عند جمهور العلماء، وإنما هو للاستحباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو قلنا بالوجوب لكان الولي آثم إذا لم يصم عن وليه، وكيف يتحمل الإنسان وزر غيره؟ فالحكم في الحديث أو الأمر في الحديث للاستحباب ليس للوجوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، وهذه مسألة مهمة: ما الذي يصام عن الميت؟ ما هو الصوم الذي يصام عن الميت؟ القول الأول أنه يقضى ويصام عنه النذر فقط فقط، وهذا قول أحمد وإسحاق. وهؤلاء يعني ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث الباب: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث عام. قالوا: حديث ابن عباس في المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وعلى أمي صوم شهر النذر، قالوا: يحمل المطلق على المقيد. فنقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد صوم النذر، صوم النذر حملا للمطلق المقيد على المطلق. القول الثاني: يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع، يعني يصام عن الميت كل صوم واجب، وهذا مذهب أهل الحديث، ونصره ابن حزم واختاره السعدي وغير واحد من أهل العلم. وهؤلاء يستدلوا بحديث الباب: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالحديث عام يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، جميع أنواع الصيام الواجب. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا. وهؤلاء ليس لهم دليل في الواقع، هم استدلوا بقول ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أخرجه النسائي، ولقول عائشة لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه عبد الرزاق. قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. ولذلك ابن حجر وش يقول هذه قاعدة عندهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه. وهذا هو الراجح، أن إذا جاءت رواية عن صحابي وجاء له رأي مخالف لهذه الرواية فإن المقدم كما سيأتينا في أصول الفقه إن شاء الله، فإن المقدم هو ما رواه لا ما رآه. وأضرب مثال يوضح ذلك. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى. وجاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على يده، فأخذ ما زاد على قبضة اليد من لحيته. هنا جاء حديث عن النبي عن ابن عمر عن النبي أنه أمر بتوفير اللحية، وجاء عن ابن عمر أخذ ما زاد عن القبضة، فنقول المعتبر الحديث والمعتبر ما رواه لا ما رآه. فالراجح إذن أنه يصام عن الميت الواجب سواء يعني بنذر أو بأصل الشرع. والجمهور قالوا عن حديث عائشة من مات صام عنه وليه أن يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. طبعا هذا عذر يعني ضعيف جدا كما قال الشوكاني، الحديث واضح جدا من مات عليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه، ما المراد بالولي؟ قيل كل قريب، وقيل الوارث، وقيل العصبة، والراجح الأول كل قريب، فيجوز كل قريب أن يصوم عن الميت. قال النووي رحمه الله ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ بلا خلاف. فلو جاء رجل أجنبي بعيد وقال أنا سأصوم عن فلان، فلان عليه صيام نذر 3 أيام و4 أيام أنا سأصوم عنه، فما في بأس. أو جاءت امرأة مثلا قالت أنا سأصوم عن فلان فلا بأس بذلك، أو العكس، ما في بأس، ويجزئ ويبرأ بلا خلاف. لا يشترط في القضاء التتابع، فيجوز متتابعا ويجوز متفرقا، هذا أمر معلوم. فيجوز أن أقضي عن ذلك الميت متتابعا أو متفرقا. نعم. وأيضا يجوز إذا كان للميت عدة أبناء مثلا أو إخوان فتقاسموا هذه الأيام فلا بأس، يعني مثلا على هذا الميت 7 أيام وعنده أولاد بنات وأولاد 7 فصاموا يوم الأحد، كلهم صاموا يوم الأحد، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. أو كل واحد صام يوم، هذا صام الأحد وهذا صام الاثنين وهذا صام الجمعة، هذا يجوز. هذا بشرط ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة، فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعا، مثل صيام شهرين متتابعين ما يجوز أن يجتمع الأولياء ويصوموا جميعا، ما يجوز، لأنه يشترط فيه التتابع، لا بد أن يقوم به شخص واحد. لكن قضى رمضان مثلا، قضى رمضان ما في بأس، يجتمع 4 أو 5 ويقضون عن ميتهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. الحديث انفرد بإخراج مسلم دون البخاري، موضوعه الصوم ليس عذر في ترك الدعوة. الحديث دليل على أن من دعي إلى طعام وهو صائم أن يقول لمن دعاه إني صائم اعتذار. قال النووي رحمه الله هذا محمول على أنه يقوله له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن يعني سمح له ولم يطلبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطلبه بالحضور لازمه الحضور، وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل. نعم، فإن كانت الدعوة دعوة عرس كما سيأتينا في باب النكاح فالإجابة واجبة إلا ما يكون هناك منكر، فالصوم ليس عذر في ترك الإجابة إلا إذا يعني استأذنه سمح له، إن لم يسمح له يحضر. فالصوم عذر في ترك الأكل، عذر في ترك الأكل. فينبغي أن نعلم أن الصوم ليس بعذر، ليس بعذر، يحضر لكن إذا كان صوم فرض لا يأكل. فإذا أجاب الصائم الدعوة وحضر فلا يخلو من حالين: أن يكون صومه واجبا كقضاء رمضان نذر كفارة، فهذا لا يجوز له الإفطار مطلقا لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وهذا أمر معلوم، لكن يخبر الداعي بذلك حتى لا يقع في قلبه شك وريب. نعم، فإن صاحب المنزل حينما لا يؤكل طعامه قد يكون في قلبه شك وريب، فإنما يخبره، وهذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. الحالة الثانية أن يكون صومه نفلا، فهنا اختلف العلماء، يجوز له الفطر لأن التطوع يجوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطيب خاطر الداعي. فلذلك يقول العلماء: إن كان صاحب المنزل يحب أن تأكل من طعامه وفيه تطيب لخاطره فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. إن كان يعني الأمر عادي والضيوف كثير ولا يهتم به فيتم صومه. أما إذا علم أن صاحب المنزل يحب أن يأكل والضيوف قليل والأكل كثير وصاحب المنزل يحب أن تأكل من طعامه ويفرح ويستبشر فيفطر أفضل. عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. أخرجه البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر. وسيأتينا مزيد بحث في كتاب النكاح عن إجابة الدعوة وأحكامها إن شاء الله، فقد ذكر الإمام مسلم في كتاب النكاح أحاديث إجابة الدعوة. الحديث دليل على أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وهذا معلوم، فإن الأصل في العبادات الخفاء فهي أعظم، لكن أحيانا قد يرد يعني أسباب تكون إظهارها أفضل، كمن يزكي أمام الناس مثلا ليكون قدوة لهم أو غيرها، أو يخبر صاحب الدعوة أنه صائم، فإذا كان لحاجة فلا بأس، لكن الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الخفاء. الحديث فيه الإشارة إلى المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرأ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. هذا الحديث فيه أو موضوعه حفظ اللسان للصائم، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قوله فلا يرفث، الرفث هو السخف وفاحش الكلام، ولا يجهل، الجهل كلام السفهاء والكلام الذي خلاف الحكمة وخلاف الصواب. الحديث دليل على أنه يستحب أن يقول الصائم إذا شاتمه أحد أو سابه أن يقول: إني صائم. واختلف العلماء هل يقولها سرا أو جهرا، فقيل يقولها سرا وقيل يقولها جهرا، وهذا هو الصحيح أن يقولها جهرا. وبعض العلماء قال يقولها في النفل، يقولها في النفل دون الفرض، والصحيح أنه يقولها جهرا في الفرض والنفل لفائدتين: أولا بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه، ثانيا تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا. وقوله إذا كان أصبح صوم أحدكم فلا يرفث، هذا ليس خاص بالصائم، هذا ليس خاص بالصائم بل لكل أحد، لا يرفث ولا يفسق، لكن تتأكد أو يتأكد التحريم متى؟ في الصيام، وهذا أمر معلوم. ثم قال الإمام مسلم في باب فضل الصيام ذكر عدة أحاديث تدل على فضل الصيام. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الأطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث موضوعه فضل الصيام، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قوله فلا يرفث سبق بأن الرفث ما هو؟ الكلام الفاحش. ولا يجهل الجهل أن يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه وغيرها. لا خلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم. جنة بضم الجيم، جنة بضم الجيم، ومعناه ستر ومانع من الرفث والأثام ومانع من النار كما جاء في روايات ستأتي بعد قليل. الحديث دليل على عظم فضل الصيام والحث عليه لقوله إلا الصوم لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معناها على أقوال عشرة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. من أشهر الأقوال التي قيلت، يعني لا نقتصر على أهمها، قيل أن الصوم لا يقع في الرياء كما يقع في غيره. في معنى إلا الصوم لي وأنا أجزي به، معنى لي أي أن الصوم لا يقع في الرياء كما يقع في غيره. هذا واضح، فإن الإنسان حينما يصوم باستطاعته أن يأكل في بيته ولا يراه أحد، ولذلك تجد الإنسان يصوم ولا يأكل وهو في بيته، بل أكثر يعني أكثر وقت وين في بيته لوحده، ومع ذلك لا يأكل ولا يشرب، مع أنه بإمكانه أن يأكل ويشرب ولا يعلم به أحد. ففعلا الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره غالبا. وقيل أن المراد بقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، أما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. وقيل معنى قوله الصوم لي أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. وقيل الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وناقة الله، وإن كانت البيوت كلها بيوت الله. وأقرب الأقوال الأول والثاني. الحديث دليل على تحريم الرفث والجهل أثناء الصيام، وقلنا إن هذا عام للصائم ولغيره، الصائم لغيره، بل لكن يتأكد في الصائم أكثر وأكثر. الحديث دليل على إثبات فرح الصائم، يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه. يفرح عند فطره لأنه أتم العبادة. المسلم الآن إذا أتم العبادة يفرح، مثل لما ينتهي رمضان، الإنسان إذا انتهى رمضان وقد قامه وصامه يفرح، لا لأن رمضان مضى وانقضى، لا، لكن يفرح لأنه أتم العبادة وأداها كما ينبغي. نعم، فلا يظن ظن يعني حينما نفرح بانتهاء رمضان فرحا بذهاب رمضان، لا، ولكن الإنسان يريد أن يتم العبادة، يتم العبادة على وجه أكمل وجه. فعلا الإنسان يفرح عند تمام العبادة، فيفرح عند فطره لأنه أتم هذا اليوم على أتم شيء، ويفرح ويأكل من هذا الأكل الذي يشعر أنه بعد عبادة وبعد طاعة، فله لذة أي لذة. وفرح عند لقاء ربه، قال ابن رجب أي فيما يجد عند الله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه، يفرح بالجزاء الذي يجده عند ربه. الحديث دليل على أن الصوم مانع من النار وجنة، وهذا جاء عند النسائي، جنة من النار، جنة من النار. وجاء أيضا عنده الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، ولأحمد جنة وحصن حصين من النار. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقد ذهب بعض العلماء لهذا الحديث على أن الصوم أفضل العبادات، وهذا فيه نظر، والجمهور على أن الصلاة أفضل، الجمهور على أن الصلاة أفضل. وهذا الحديث فيه فضائل الصيام، فنذكر فضائل الصيام على وجه السرعة. أولا الصوم جنة من النار لحديث الباب. ثانيا الصوم طريق إلى الجنة ومن أفضل الأعمال لحديث عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له، فإنه في سنن النسائي عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثالثا الصوم فضله عظيم اختص الله به لحديث الباب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثالثا أيضا من فضائل الصوم الحديث أنه جنة من النار، الحديث الذي سيأتينا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب على الصائم، سيأتي إن شاء الله. استدل بحديث الباب من قال أن الاستمناء باليد مبطل للصوم لأن المني شهوة في قوله يدع شهوته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإنزال المني شهوة في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال. أما إذا احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره لأنه ليس باختياره. ثم قال إمام مسلم في باب فضائل أو فضل الصوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. الحديث موضوعه فضل الصيام، والحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. الريان بفتح الراء من الري اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بالدخول منه الصائمون، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين. الحديث دليل عظيم على فضل الصيام، وفيه بيان كرامة الصائمين حيث خصهم الله تعالى على سائر الناس بدخولهم بباب الريان. والحديث إثبات أبواب الجنة، ومن تلك الأبواب باب الريان مخصوص بالصائمين. وفي البخاري إن للجنة ثمانية أبواب، وقد سبق معنا في كتاب الطهارة وفي كتاب الإيمان أحاديث مثل حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن الحق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. وكذلك حديث الوضوء بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وقد جاء في رواية عند النسائي من شرب منه لم يظمأ، يعني هذا في فضل باب الريان على غيره من الأبواب. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في باب فضل الصيام في سبيل الله قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو ضمن الحديث التي ذكرها الإمام مسلم في باب فضل الصوم. قوله ما من عبد يصوم في سبيل الله، اختلف العلماء في معنى في سبيل الله. وإن كان الأصل أيها الإخوة في القرآن الكريم والسنة إذا ورد في سبيل الله المراد الجهاد، هذه قاعدة، إذا ورد في سبيل الله الأصل أنه ماذا المراد به؟ الجهاد في سبيل الله. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، المراد في سبيل الله يعني في الجهاد، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هذا يعني الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني في الجهاد. وليس معنى في سبيل الله يعني في مرضات الله وفي الطاعات، وإنما معنى في سبيل الله يعني الجهاد. والأمثلة على ذلك كثيرة. فما هو المراد في هذا الحديث؟ قال بعضهم المراد في سبيل الله الجهاد والغزو، وهذا اختيار ابن الجوزي فيجمع بين مجاهدة العدو والصيام. وقيل المراد في سبيل الله في مرضات الله. قد الحافظ ابن حجر يقول الحديث أعم من ذلك فيشمل الجهاد وغير الجهاد. فالحديث فيه فضل الصيام، وفيه أن الصيام سبب من أسباب النجاة من النار. سبق حديث الصيام جنة، إذا كم عندنا حديث على أن الصيام سبب من أسباب النجاة من النار؟ حديث الباب وحديث الصيام جنة، وعند أحمد جنة وحصن حصين من النار. وقلت لكم أن الجنة ضم الجيم بمعنى الستر والوقاية. والحديث في فضل الصيام في سبيل الله في سبيل الله، لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله، ولا غيره من مهمات غزوه. نعم، فإن كان يختل فالإفطار أفضل. إيه نعم. ولذلك كان ابن مسعود رحمه رضي الله عنه قليل الصوم، يقول لأن الصوم يعني يضعفني عن قراءة القرآن. فإذا كان الصوم يثقل الإنسان عن طلب العلم فإنه ينشغل بطلب العلم أفضل، لأن بعض الناس قد يصوم ويكون طالب علم وحريص ويرحل، ومعروف أن طلب العلم أفضل ونفعه متعدي. فإن كان الصوم يثقل الإنسان ويكسله ويثقله عن طلب العلم أو حتى عن عمله الواجب دوامه الواجب، فإنه لا ينبغي له أن يصوم. عد كيف بالجهاد أمام العدو، كيف يصوم الإنسان ويكسل ويهزم المسلمون؟ لا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكلا. الحديث موضوعه جواز صوم النافلة بنية من النهار، والحديث انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. قول قلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، الحيس ما هو؟ بفتح الحاء، وهو التمر مع السمن والأقط. الحديث استدل به جمهور العلماء على أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار قبل الزوال، هذا مذهب جمهور العلماء، يعني يجوز الإنسان أن يصوم النفل بنية من النهار. فلو أن إنسان يريد أن يصوم هذا اليوم الاثنين أو هذا اليوم الثلاثاء أو السبت أو الأحد من الظهر أو من الضحى أو من الساعة العاشرة أو من الساعة التاسعة، فلا بأس بذلك. قد قالت عائشة: دخل علي النبي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. والحديث يعني واضح الدلالة، لكن بشرطين. الصوم النفل من النهار لابد من شرطين. الشرط الأول: ألا يكون قد أكل شيئا من بعد الفجر. يعني ما يكون إنسان أفطر بعد الفجر وشبعان، يوم جت الساعة العاشرة أو 11 والله أنا ما أحس بجوع أبصوم، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. لابد أن يكون لم يكن أكل شيئا بعد الفجر. ثانيا: أن يكون قبل الزوال، وهذا مذهب كثير من أهل العلم يشترطون أن يكون قبل الزوال. يعني ما ينفع إنسان ما أكل شيء فلما جاءت الساعة الثالثة عصرا قال: أنا سأصوم، أو الرابعة عصرا قال: أنا سأصوم هذا اليوم، أو الخامسة عصرا. يشترطون أن يكون قبل الزوال. والظاهر والله أعلم تعليلهم، الله أعلم، أنه يعني يكون راح أكثر اليوم بعد الزوال، أنه يروح أكثر اليوم، لكن الصحيح أنه يجوز ولو بعد الزوال، فتقييده قبل الزوال لا دليل عليه، فالصحيح أنه يجوز ولو بعد الزوال. لكن هنا السؤال المهم: ماذا يكتب له؟ نعم، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. ماذا يكتب لهذا الشخص الذي نوى من الساعة الثانية ظهرا أو الرابعة أو الخامسة؟ القول الأول: يكتب له أجر اليوم الكامل. ما دليلهم هؤلاء؟ قالوا: لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار، فهذا الذي نوى من الظهر أو من العصر يكتب له أجر يوم كامل، لأنه ما في صيام، ما في يوم نص يوم. نعم. وقيل: لا يثاب إلا من وقت النية فقط. هؤلاء دليلهم إنما الأعمال بالنيات، فهذا الشخص نوى الصيام من الرابع عصرا مثلا يكتب له بقية اليوم، أو نوى من العاشرة صباحا، أو نوى من الواحدة ظهرا. يقولون: ليس لك إلا ما نويت، فهذا أول النهار لم ينوي. نعم. وحقيقة المسألة يعني مهمة في قضية يا أخوان، ما هي؟ قضية صيام ست من شوال. لو قلنا أنه يكتب له الأجر من نيته على هذا القول، لو أن إنسان يريد أن يصوم ست من شوال فقام فصح من النوم الساعة العاشرة صباحا وما كان ناوي يصوم، فقرر أن يصوم من الساعة العاشرة صباحا، على هذا القول ما يكون اليوم كامل ولا يكون صومه الست كامل، لأن هذا اليوم يعني ناقص، ليس له أجر إلا من نيته. فعليه يعني إذا نوى من العاشرة صباحا أو من الظهر نقول صومك الست ناقص. أي نعم. وعلى القول الأول لا، فلو نوى الإنسان من الظهر أن يصوم من الظهر في 60 شوال على أصحاب القول الأول يعتبر يوم كامل. فالمسألة يعني مهمة فلتحرر، ينبغي أن تحرر هذه المسألة. والحديث دليل على أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ولا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل وهذا لا بأس به، أهدي لنا حيس فكان النبي صائما فأكل، وهذا قول الشافعي وأحمد، وسبقت المسألة في أصول الفقه وسبقت في عدة مواضع. قد جاء في حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذلك في الدوام. لكن هؤلاء ترى متفقين على الأفضل الكمال، يعني حتى بعضهم قال يكره قطعه من غير سبب، فالأفضل أن يكمل الإنسان صومه، لكن لو قطعه يجوز. وطبعا قال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويجب قضاءه، استدلوا بحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وحفصة اقضيا يوما مكانه، لكن الحديث ضعيف ولا يصح. إذن صوم النفل يجوز بنية من النهار، أما الفرض فلا بد من الليل كما سبق. اختلف العلماء هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة أم لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة. والراجح من أقوال العلم أنه يجزئ نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعه بعذر فيستأنف النية، كامرأة مثلا صامت أول رمضان ثم حاضت فأفطرت، فهنا إذا أرادت أن تصوم تجدد النية. أما إنسان لم يأتيه يعني ما يقطع صيامه فتكفيه أول النية. فلو أن إنسان نام من أول رمضان دخل رمضان وهو يعني عاقد النية على صومه فنام 3 أيام فصومه صحيح، لأن رمضان تجزئه نية واحدة، لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنه إذا دخل رمضان لا يمكن يتخلله يوم إفطار بدون صيام. فالذي يقول أنا نويت أصوم رمضان كل يعلم أنه سيصوم 30 يوم أو 29 يوم، وليس فيه يوم إفطار حتى نقول لابد أن تجدد النية، لا. وقيل يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته، وهذا مذهب المالكية، قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة. والصحيح أقول الأول. طبعا ثمرة الخلاف لو نام مكلف قبل الغروب ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر، فعلى القول الراجح يصح صومه على القول الراجح. أما على قول من يقول لابد كل يوم نية وعبادة مستقلة فصومه لا يصح، لأنه ما جدد النية لليوم التالي لأنه جاء الليل وهو نائم. عفوا أنا قلت مذهب المالكية، مذهب المالكية يقولون يجزئ صوم رمضان بنية واحدة، هذا مذهب المالكية. أما الذي يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء. وعليه لو نام شخص يومين أو 3 أيام فصومه صحيح ولا بأس بذلك. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث موضوعه باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قوله من نسي وهو صائم جاء عند البخاري من أكل ناسيا وهو صائم، قوله فليتم صومه وفي رواية فلا يفطر، وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه في رواية الدرمذي فإنما هو رزق رزقه الله، وللدارقطني فإنما هو رزق ساقه الله إليه. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن من شرب أو أكل ناسيا لا يفسد صومه ولا كفارة، وهذا مذهب جماهير العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فحديث الباب نص. ولرواية الحاكم جاء عند الحاكم رواية فلا قضاء عليه ولا كفارة. وطبعا ذهب المالكية إلى أنه يفسد الصوم لكن هذا قول ضعيف، واعتذروا عن العمل بحديث الباب، مع أن حديث الباب نص. قالوا لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على المتطوع، هذا ضعيف، الحديث عام، وجاء في رواية من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. الحديث دليل على أن الأكل والشرب من المتعمد الذاكر يفطر الصائم، وهذا لا خلاف فيه لقوله ناسيا، فعلم أن المتعمد العالم يفسد صومه. قال ابن قدامة الأكل والشرب من مفسدات الصيام، وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والحديث الذي سبق يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأجمع المسلمون على الفطر بالأكل والشرب. من فوائد الحديث أو أن الحديث من أكل ناسيا فلا شيء عليه فلا قضاء عليه، لا فرق بين كثير الأكل وقليله، سواء أكل كثيرا أو قليلا فإنه إذا أكل ناسيا فلا قضاء عليه ولا شيء عليه ويتم صومه حتى لو كان الأكل كثيرا. فقد أخرج الإمام أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعتي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يقول حافظ بن حجر رحمه الله وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثير، يعني كأن بعض العلماء قال من أكل ناسيا يعني هذا الأكل القليل، أما الكثير لا يفسد صومه، نقول لا فرق، فإذا أكل الإنسان ناسيا قليلا أو كثيرا فصومه صحيح. وهنا مسألة، هل يجب على من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا؟ قولان، قيل يجب لعموم حديث من رأى منكم منكرا فليغير، فإن لم يستطع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف لمن رواه مسلم. وقيل لا يجب تذكيره لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسيا ولم يرتكب حينئذ منكرا وإنما أطعمه الله وسقاه، قول الأول لعله أرجح. في الحديث لطف الله بعبادة والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، الحديث دليل على أنه يقاس على الأكل والشرب كل شيء يقع نسيانا ومن ذلك الجماع، فلو جامع الإنسان نسيانا فلا شيء عليه وصومه صحيح، وسبقت المسألة في حديث المجامع. لعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولحديث في رواية الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا، هذه رواية عند الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا، أفطر لم يخصصه بأكل أو شرب. وذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا جامع ناسيا فعليه الكفارة والقضاء، لأن النبي لم يستفصل المجامع هل كان عمد أو نسيان، وقالوا إن الجماع قليل ما يقع فيه النسيان، والراجح أنه إذا جامع ناسيا فلا يفطر ولا شيء عليه، لكن يجب عليه أن ينزع مباشرة إذا تذكر، يجب عليه أن ينزع، فإن لم ينزع فعليه الإثم والكفارة. أما حديث المجامع فقد ثبت أنه متعمد، قرره النبي قال هلكت واحترقت، و الحكمة في ترك الأكل والشرب والمنكح في الصيام ذكر ابن رجب عدة فوائد في الصيام عن هذه الأمور. أولا كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ثانيا تخلي القلب الفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء. أيضا الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان لابن آدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان. نعم، ولذلك الشبع يمنع الفكرة، والشبع يقسي القلب، والشفع دائما يثقل العبادة. فشرعت الصيام نجد الإنسان الآن الذي لا يشبع نشيط حريص وروحانية وعبادة وطاعة. فننظر إلى الناس الآن يعني أنعام وأكل في النهار والليل، نجد فيه ثقل عن العبادة، ثقل عن الطاعة، ثقل عن طلب العلم حتى عند الصالحين، فالله المستعان. من المستظرفات ما ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري يقول ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت، قال لا بأس، الله وطعمك وساقه. ثم قال دخلت على آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا الحديث أخرجها البخاري وموضوعها صيام النبي في غير رمضان، صيام النبي في شعبان. شعبان سمي بذلك قيل لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا يعني نقول الآخر أو لا. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى لا يصوم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر. وتقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، وتقول ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، فهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا من شعبان. وبهذا يفسر الحديث الذي رواه أبو داود عن أم سلمة أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، فالمعنى أنه يصوم معظمه، فالمراد بالكل الأكثر، فإن النبي لم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. أصلا لا يشرع للمسلم أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، فمراد عند أبي داود كان يصوم يعني شعبان أي أكثره. وقيل يحتمل يكون يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وقيل المراد بقولها كله أي كان يصوم من أوله تارة ومن آخره تارة ومن أثنائه طورا، والأول أصح أن معنى كان يصوم شعبان يعني عند أبي داود شهرا كاملا شعبان أي معظمه. الحديث دليل على استحباب الصيام في شعبان، وقد اختلف في الحكم من إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، وهذا في حديث ضعيف أخرجه الطبراني لو صح لكنه ضعيف. وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، وهذا رجحه بعض العلماء، كان يفعل ذلك تعظيم لرمضان كالسنة الرواتب قبل الفرائض، وهذا أيضا في حديث أخرجه الترمذي لكنه ضعيف، حينما سئل النبي لماذا يفعل ذلك قال لتعظيم رمضان. والأولى في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي، حينما سئل النبي لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه هي العلة، ما دام ثبت الحديث بذلك فنعرف الحكمة هي ما جاء في هذا الحديث، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي قوله يغفل الناس عنه يقول ابن رجب في لطائف المعارف فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب عند الله عز وجل. وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، يعني الناس حينما تغفل، والآن الله المستعان أكثر الأوقات فيها غفلة، هذا قديما، أما الآن أكثر الأوقات فيها غفلة، الآن من يعبد الله له أجر عظيم، لأن أكثر الأوقات وقت غفلة، بالليل بالصبح بالظهر بالعصر، قنوات مباريات أغاني، أحسن ما فيها جلسات مباحات، هذا أحسن ما فيه. فوقت الغفلة وقت العبادة في هذا الزمن أجره عظيم. فوائد إحياء وقت الغفلة، أولا أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل. ثانيا شق على النفوس، وأفضل الأعمال شقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعة، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. انتهى الوقت، نكتفي ونكمل التعليق على هذا الحديث في الدرس الذي يليه وهو الدرس الأخير من هذه الدورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.